إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جليل نعم الله عز وجل أن فتح باب التوبة للمذنبين، وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل وعلا حاثا على التوبة والرجوع إليه والأوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مع ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. أخرجه مسلم في صحيحه. فتأمل فضل الله عز وجل على التائب العابد، وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه البيهقي وابن ماجه بإسناد حسن. ورمضان فرصة عظيمة للتوبة لمن صدق مع الله عز وجل، فلا تكن أيها المفرط ممن رغم أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما ذكر عن جبريل عليه السلام: فرغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. والحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما. ولا تكن ممن أبى، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصفا كيف تلقى الله تبارك وتعالى توبة عبده إليه، وكيف يتقبل الله رب العالمين ذلك منه بعد الذي أسلفه من الإساءة والمساءة، قال صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أخرجاه في صحيحيهما. وعن أبي نجيد عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فردمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال صلى الله وسلم وبارك عليه لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أخرجه مسلم في صحيحه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الشهر فرصة للتوبة والإنابة والرجوع والأوبة والانسلاخ من المعاصي والذنوب والتطهر بماء الصيام الطهور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين، محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماً فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانياً قبولاً وإثابة. قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته. ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته، فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى، فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانيا. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. وهذا القدر من سر اسميه الأول والآخر، فهو المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه ويجير من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به صلى الله وسلم عليه: وأعوذ بك منك. والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباط، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد. فالله تعالى هو المعد وهو الممد، هو الأول والآخر. التوبة لها شروط ينبغي أن تتوفر حتى يصير المذنب تائبا، فإن تخلف شرط فإنه لا يعد تائبا. قال العلامة ابن عثيمين في شرح الرياض في باب التوبة: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة من تاب يتوب إذا رجع، هذا في اللغة. وأما التوبة في الشرع فالرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته، وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من الكبائر، كبائر الذنوب. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، فالتوبة من كل ذنب واجبة على الفور، فإن أخرها فهو ذنب يحتاج إلى توبة أخرى. للتوبة شروط ثلاثة كما يقول العلماء، ولكنها بالتتبع تبلغ خمسة: الشرط الأول الإخلاص لله، بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية، ولا يقصد بذلك أي بتوبته مراءة الناس والتقرب إليهم، ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات وولي الأمر، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله تعالى عن ذنوبه. فهذا هو الشرط الأول من شروط التوبة، أن تكون التوبة خالصة لله رب العالمين. الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية، لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في توبته، بمعنى أن يتحسر على ما سبق منه وينكسر من أجله، ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله جل وعلا. الشرط الثالث من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه، وهذا من أهم شروطه. والإقلاع عن الذنب، إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها، وإن كان الإنسان مفطرا فينبغي عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك وأن يقضي ما عليه. وإذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما، وإذا كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم، وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عن المحرم فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. فإذا كانت من أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا فورا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. وإذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك، وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه، وإذا كانت المعصية غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم. أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة، بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتوب إلى الله عز وجل وأنت مصر على معصيته؟ لو أنك تعامل بشرا تقول أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود، ثم في نيتك وفي قلبك أنك تعود وعدت، فإن هذه سخرية بالرجل، فكيف بالله رب العالمين؟ فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله، أو يتأوه من الغيبة وأكل لحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبة نسأل الله العافية، أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة. على كل حال، الإنسان لا بد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك، ولا ينبغي بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب، لأن هذا بينك وبين الله. فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ومن المجاهرة كما جاء في الحديث أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح فيكشف ستر الله عليه، فهذا مجاهر وهذا نزعت عنه العافية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا كان الذنب الذي بينك وبين الله جل وعلا لا يترتب عليه حد، لأن بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه، ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه، هذا هو الأفضل، يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا فيقول إنه فعل كذا وكذا، يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة الذنب. أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله تعالى عليه، وكذلك الزنا وشبهه استره على نفسك بالنسبة لغير ولي الأمر، لا تفضح نفسك ما دمت قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مالا فلا بد أن تؤديه إلى صاحبه ولا تقبل التوبة إلا بأداء ذلك المال، كأن تكون مثلا قد تورطت في سرقة مال من شخص وتبت من هذا، فلا بد أن توصل المسروق إلى المسروق منه، أو جحدت حقا لشخص كأن يكون في ذمتك دين لإنسان وأنكرته ثم تبت، فلا بد أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته وتقر عنده وتعترف حتى يأخذ حقه، فإن كان قد مات فإنك تعطيه ورثته، فإن لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه تخلصا منه، والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه. أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أشبه فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته، إن كان على الظهر فعلى الظهر، وإن كان على الرأس فعلى الرأس، أو في أي مكان ضربته فليقتص منك، لقول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقوله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن كان بقول أي كان أذية بالقول كأن تكون قد سببته أمام الناس ووبخته وعيرته، فلا بد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه، حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الجنيهات فأعطه. والرابع أن يكون الحق غيبة، يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن تصفح عني وتحلني. قال بعض العلماء لا تذهب إليه، بل في هذا تفصيل، فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، لا تكون تائبا من الغيبة إلا بهذا، إن اغتبته فعلم أنك قد اغتبته فلا خروج لك إلا بالذهاب إليه وطلب الصفح منه، وإن لم يكن علم بغيبتك إياه فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا القول أصح، وهو أن الغيبة إذا كان صاحبه لم يعلم بأنك اغتبته، فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اغتبته فيها، وأن تستغفر له وتقول اللهم اغفر له، فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أربابها. إذا كان الذنب متعلقا بالعباد فإن التوبة لا تكون توبة إلا بوصول الحقوق إلى أصحابها. لو أنك نظرت في هذا الأمر على هذا الوجه لعلمت ندرة التائبين على الحقيقة، فما أكثر المدعين وما أقل التائبين. الشرط الرابع من شروط التوبة العزم على ألا تعود إلى الذنب في المستقبل، بأنك لن تعود إلى هذا العمل في المستقبل. فإن كنت تنوي أن تعود إليه عندما تسنح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح، كرجل كان عياذا بالله تبارك وتعالى يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به المسكرات، يذهب به إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر، فأصيب بفقر فقال اللهم إني تبت إليك، وهو كاذب يقول تبت إليك وفي نياته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول. فهذه توبة عاجز، تبت أم لم تتب لست بقادر على فعل المعصية، لأنه يوجد بعض الناس يصاب بفقر فيقول تركت الذنوب، لكن يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية، فهذه توبة غير مقبولة لأنها توبة عاجز، وتوبة العاجز لا تنفعه. الشرط الخامس من شروط التوبة أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة، وذلك على نوعين: النوع الأول باعتبار كل إنسان بحسبه، النوع الثاني باعتبار العموم. أما الأول فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل يعني الموت، فإن كان بعد حلول الأجل أي عندما تحشرج في الصدر عندما تبلغ الروح الحلقوم فإنها لا تنفع التائبة، لقول الله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هؤلاء ليس لهم توبة. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فالإنسان إذا عاين الموت وحضره الأجل فهذا يعني أنه أيس من الحياة، فتكون توبته في غير محلها بعد أن أيس من الحياة وعرف أنه لا بقاء له يذهب فيتوب، هذه توبة اضطرار فلا تنفعه ولا تقبل منه، لابد أن تكون التوبة سابقة. وأما النوع الثاني فهو العموم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا توبة. قال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا البعض المذكور في الآية يوم يأتي بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا تقبل؟ في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من قال إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مصراً على ذنب آخر، فتقبل توبته من هذا الذنب ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال. ومنهم من قال لا تقبل التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنب آخر. ومنهم من فصل فقال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإلا قبلت. مثال ذلك رجل تاب من الربا ولكنه والعياذ بالله يشرب الخمر ومصر على شرب الخمر، فهنا من العلماء من قال إن توبته من الربا لا تقبل، كيف يكون تائبا إلى الله وهو مصر على معصية؟ وقال بعض العلماء بل تقبل، لأن الربا شيء وشرب الخمر شيء آخر. وهذا هو الذي مشى عليه النووي رحمه الله وقال إنها تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق. فهذا فيه الخلاف، بعضهم يقول تقبل وبعضهم يقول لا تقبل. أما إذا كان من الجنس كأن يكون الإنسان والعياذ بالله مبتلا بالزنا ومبتلا أيضا بالاطلاع على النساء والنظر إليهن بشهوة وما أشبه ذلك، فهل تقبل توبته من الزنا وهو مصر على النظر إلى النساء لشهوة أو بالعكس؟ هذا فيه أيضا خلاف، فمنهم من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح التوبة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يعطى الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق ولا يستحق المدح الذي يمدح به التائبون، لأن هذا لم يتب توبة تامة بل تاب توبة ناقصة. تاب من هذا الذنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب، لكنه لا يستحق أن يوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق، بل يقال هذا توبته ناقصة وقاصرة. وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس، أنه لا يعطى الوصف على سبيل الإطلاق ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. فإذا تاب من ذنب وهو مصر على ذنب سواه فإنه لا يقال إنه تائب بإطلاق، ولكن هذا تائب توبة قاصرة ناقصة، ولا يسلب عنه الوصف على سبيل الإطلاق لأنه تاب من الذنب. رمضان فرصة عظيمة للتوبة وفرصة عظيمة لتحصيل التقوى وللاستقامة على الصراط المستقيم. والمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكره بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. والصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده ومولاه فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. يتابع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بيان المقصود من الصيام: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة، وحمايتها عن التخبط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة، أخرجاه في الصحيحين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتدت عليه شهوة النكاح، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. والصوم ناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه. فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصائم قد صام لله، فهذا معنى كون الصيام لله تعالى. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه من أجلي، والحديث في الصحيحين، حتى إن الصائم لا يتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله جل وعلا. وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم، فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرا. وبالجملة، فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور، فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم، فهو شاهد لمن شرعه وأمر به أنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم، لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة، بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة، وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم. فنسأل الله أن يوفقنا للقيام بما أوجب علينا قياما يرضيه ويرضى به عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا، وفي قيام ليلة القدر وسائر ليالي الشهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المنذري: قال الخطابي: قوله إيماناً واحتساباً أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه، غير كاره له، ولا مستثقل لصيامه، ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان محتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه مسلم وغيره. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، ثم ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت ثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وصححه الألباني لغيره. وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو صحيح لغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. الحديث، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وهو حديث صحيح. وتأمل الآن في دعوة دعا بها أمين الوحي جبريل، وأمن عليها الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مستجابة لا محالة. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ورواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي كلهم من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولفظهم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، أي شدت بالأغلال، صفدت الشياطين ومردت الجن. وقال ابن خزيمة: صفدت الشياطين ومردت الجن بغير واو، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وهذا حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي والبيهقي، وهو صحيح لغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي بإسناد حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى له عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة من شهر رمضان لكل مسلم دعوة مستجابة. رواه البزار بإسناد صحيح لغيره. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أخرجه البزار وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث وهو في الصحيحين، وفي رواية لمسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها وأراه قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان وفي قيامه وفي أداء الواجب على العبد لله فيه، فنسأل الله أن يوفقنا للإتيان بذلك على النحو الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير.